والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفصل الحادي عشر من المرحلة التاسعة في الزمان، وفيه نتساءل: ما هي حقيقة الزمان؟ وهل له وجود أو ليس له وجود؟ وكيف نثبت ذلك بطريقة فلسفية؟ الجواب عن ذلك يقع في نقاط. النقطة الأولى: إننا نجد بالوجدان والضرورة، ومما لا شك فيه أن بعض الحوادث من حولنا متقدمة وبعضها متأخرة، أي أن بعضها قبل وبعضها الآخر بعد، فبعضها متقدم وبعضها متأخر، وأمثلته كثيرة، مجيء زيد ومجيء عمرو مثلا، يوم السبت يوم الأحد، درس الأصول ودرس النهاية، وهكذا حوادث كثيرة بعضها متقدم وبعضها متأخر. النقطة الثانية: هذا التقدم في المتقدم وهذا التأخر في المتأخر في هذه الحوادث، هل هو بأمر ذاتي فيها أو لأمر عارض؟ بعبارة أخرى، هو أمر ذاتي أم عرضي لهذه الحوادث؟ الجواب: هو ليس أمرا ذاتيا. مجيء زيد ومجيء عمرو، ذات المجيء وذات المجيء، ليس في ذاته تقدم وتأخر، إنما تقدم المتقدم وتأخر المتأخر بالعرض. ومن الواضح أن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، فلا بد أن ننتهي إلى موجود فيه تقدم وتأخر بالذات وليس بالعرض. فما هو ذلك الموجود الذي فيه تقدم وتأخر بالذات؟ النقطة الثالثة: للمتأخر نحو توقف على المتقدم، فما هو بعد متوقف على وجود ما هو قبل، توقفا لا يجامع البعد القبل ولا القبل البعد. يعني هو وجود تدريجي سيال غير قار، فاللاحق لا يجامع السابق والسابق لا يجامع اللاحق. وبهذا تخرج الأنواع الأخرى للتقدم والتأخر، فالتقدم والتأخر بالعلية أو بالطبع تقدم العلة التامة أو جزء العلة التامة على المعلول، يوجد تقدم وتأخر، لكن وجود العلة يجامع وجود المعلول في ظرفه، يمكن أن يجتمع. بينما التقدم والتأخر الذي نتكلم عنه الآن هو تقدم وتأخر بنحو لا يجتمع ما هو قبل وما هو بعد. النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، إذا جئنا إلى كل من المتقدم والمتأخر لوجدنا كلا منهما قابلا للانقسام أيضا إلى متقدم ومتأخر. فلو جئنا إلى ما هو قبل أي المتقدم لأمكننا أن نقسمه إلى جزئين، إلى متقدم ومتأخر. وإذا أخذنا المتقدم أيضا أمكننا أن نقسمه إلى متقدم ومتأخر، وهكذا لا تقف القسمة عند حد. كل ما فرضناه متقدما يمكن أن نقسمه إلى متقدم ومتأخر، وهكذا المتأخر أيضا ينقسم إلى متقدم ومتأخر، يعني إلى جزئين، جزء متقدم وجزء متأخر. والمتأخر أيضا ينقسم إلى متقدم ومتأخر وهكذا. فلا تقف القسمة من حيث ما هو قبل، ولا تقف القسمة من حيث ما هو بعد. إذا اتضح ذلك نقول الزمان هو كم متصل غير قار، ففيه ثلاثة قيود. أولا هو كم لأنه عارض على تلك الحوادث، ولهذا قلنا هذه الحوادث تقدمها وتأخرها بالعرض، يعني بمن بعروض الزمان عليها، فهو عرض. زين إذا كان عرضا فهو قابل للانقسام أو ليس قابلا للانقسام؟ قابل للانقسام كما قلنا إلى ما هو قبل وما هو بعد، فهو كم. وإلا لو لم يكن كما لما كان قابلا للانقسام. فمن خلال ما ذكرناه في النقطة الرابعة من أنه قابل للانقسام نفهم أنه كم. هذه الخصوصية الأولى، إذن هو كم. الخصوصية الثانية، متصل. لماذا متصل؟ وذلك لما قلناه من أن كلا من الحادث الذي هو شنو قبله ومن ما هو بعد كل منهما قابل للانقسام إلى شنو؟ ما هو قبل وما هو بعد. وهكذا لا تقف القسمة عند حد. فلو لم يكن كما متصلا لما أمكن أن نقسم ما هو قبل إلى ما هو قبل وما هو بعد، لما أمكن أن ينقسم ويدخل ما هو بعد كقسم من أقسام ما هو قبل. يعني المتقدم انقسم إلى متقدم ومتأخر، فدخل المتأخر وين؟ في المتقدم. إذن هذا يدل على نوع من الاتصال بين هذه الأجزاء، يعني بين المتقدم والمتأخر، يعني ما هو قبل وما هو بعد. وإلا لو لم يكن هناك اتصال لانفصل. يعني شنو انفصل؟ لكان ما قبل منفصلا عن ما هو شنو؟ ما هو بعد. يعني يكون ما قبل ما قبل فقط، ولا ينقسم إلى ما قبل وما بعد، يعني لا ينقسم إلى متقدم ومتأخر، يكون متقدما محضا. ولهذا نجد أن الكم المنفصل لا يجري فيه هذا التقسيم. العدد الكم المنفصل ينحصر فيه من؟ بالعدد. فالعدد اثنين مثلا، إذا أريد نقسمه نقسمه إلى واحد وواحد. الواحد الأول متقدم والواحد الثاني متأخر. هذا الواحد المتقدم واحد متقدم ليس إلا، ولا يمكن أن نقسمه إلى جزئين متقدم ومتأخر. لا، الواحد المتقدم متقدم فقط، والواحد المتأخر متأخر فقط، ولا ينقسم كل منهما إلى متقدم ومتأخر. هذا في الكم المنفصل. ولكن بما أننا في محل الكلام افترضنا أن المتقدم ينقسم إلى متقدم ومتأخر، وذاك الجزء المتقدم أيضا ينقسم إلى متقدم ومتأخر، وهكذا من جهة المتقدم ومن جهة المتأخر، فباعتبار استمرار القسمة يكون كما متصلا وليس كما منفصلا. وإلا لو كان كما منفصلا لما استمر الانقسام، بل نصل إلى واحد سابق لا ينقسم إلى سابق ولاحق، وواحد لاحق متأخر لا ينقسم إلى متقدم ومتأخر. إذن تثبت الخصوصية الثانية، وهي أنه كم متصل. أما الخصوصية الثالثة هي أنه شنو؟ غير قار. كم متصل، كم متصل غير قار. لماذا غير قار؟ لأننا قلنا قبل قليل في النقاط الأربع بأن المتأخر متوقف على ما هو قبله، يعني المتقدم، توقفا لا يجامع البعد القبل ولا القبل البعد، لا يجتمعان. وإذا كان لا يجتمعان فإذن الوجود غير قار. وإلا لو اجتمع في الوجود بالفعل لكان الوجود في قارا. نحن نقول لا يجتمعان، وإذا لا يجتمعان فهو وجود غير قار. إذن الزمان كم متصل غير قار. ثم إذا كان الزمان كما فهو عرض، وكل عرض يحتاج إلى موضوع ومعروض، وذلك الموضوع والمعروض نشترط فيه أن يكون مسانخا للعرض. وبما أن العرض كم متصل غير قار، فنحتاج إلى موضوع يتصف بهذه الأوصاف، أيضا لا بد أن يكون غير قار. والوجود الذي يتصف بذلك ليس إلا الحركة، فإن الحركة وجود قار أو غير قار؟ غير قار. فبما أن الزمان غير قار فموضوعه لا بد أن يكون وجودا غير قار، والوجود غير القار ليس إلا الحركة، فموضوع الزمان إذن هو الحركة. إذن إذا نريد نعرف الزمان نقول هو كم متصل غير قار عارض على الحركة. قال الفصل الحادي عشر في الزمان: إنا نجد فيما عندنا حوادث، إنا نجد فيما عندنا حوادث متحققة بعد حوادث أخرى هي قبلها. هيا نقطة أشرنا إليها، هاي نقطة. النقطة الثانية: إن هذه القبلية والبعدية ليست بالذات وإنما بالعرض، وكل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، فهذا هذه القبلية والبعدية في الحوادث لابد أن ترجع إلى شيء آخر فيه قبلية وبعدية وهو الزمان. زين. النقطة الثالثة: لما أن للتي بعد من الحوادث نحو توقف على التي قبل، لكن يا نوع من التوقف؟ توقفا لا يجامع معه، مع هذا التوقف لا يجامع القبل، فاعل يجامع البعد، القبل لا يجامع البعد. طبعا جملة معترضة، يقول على خلاف سائر أنحاء التقدم والتأخر كتقدم العلة أو جزء العلة على المعلول، فإن العلة أو جزء العلة يجامع المعلول بالفعل في ظرفه. وهذه هاي النقاط الثلاث كلها نعتبرها كمقدمة أولى، وهذه مقدمة ضرورية لا نرتاب فيها، لهذا لا تحتاج إلى دليل. زين. ثم نجي للنقطة الرابعة: قابلية الانقسام، أو نقدر نعتبرها مقدمة ثانية، النقاط الثلاث كلها مقدمة أولى وهذه مقدمة ثانية. ثم إنما فرضناه قبل، اللي هو المتقدم، ينقسم بعينه، هو نفس المتقدم ينقسم إلى قبل وبعد بهذا المعنى. يا معنى الذي لا يجامع ما هو قبل ما هو بعد، أي بحيث لا يجتمعان. وكذا تستمر القسمة، وكذا كل ما حصل من التقسيم وله صفة قبل ينقسم إلى قبل وبعد، ثم القبل الجديد أيضا ينقسم إلى قبل وبعد من غير وقوف للقسمة. ونفس الكلام نقوله في جانب البعد، أيضا البعد ينقسم إلى قبل وبعد، والبعد ينقسم إلى قبل وبعد من دون أن تقف القسمة. إذن من خلال هاتين المقدمتين، فها هنا كم، طبعا فها هنا عرض، المفروض نقول أول مرة نقول ها هنا عرض، هاي العرض ناخذها من النقطة الثانية، قلنا التقدم والتأخر في العرض مو بالذات، فهو عرض. زين إذا كان عرض قابل للقسمة إذن هو شنو؟ كم. وإذا كان كما فقابلية القسمة دون توقف تدل على أنه كم متصل، وبما أن ما هو قبل لا يجامع ما هو بعد إذن هو غير قار، فها هنا كم متصل غير قار. وهذا هو تعريف الزمان، كم متصل غير قار، فيه ثلاثة قيود. إذ لو لم يكن كم، أكانت تامة مو كان الناقص، إذ لو لم يوجد يعني يكن كم لم يكن انقسام، فبما أنه يقبل الانقسام إذن هو كم. ولو لم يكن اتصال، هذه الخصوصية الثانية، لم يتحقق البعد فيما هو قبل وبالعكس، لم يتحقق ما هو قبل فيما هو بعد، لأن القسمة قلنا تستمر، فإذا استمرت هذا دليل على الاتصال بينهم، فإذا لم يكن هناك اتصال لما تحقق هذا الانقسام بل انفصلا. يا من انفصل القبل والبعد، وبالجملة لم يكن، يعني إذا انفصل لم يكن بين الجزئين من هذا الكم، لم يكن هناك حد مشترك، فلا يكون هناك شنو اتصال. ولهذا في الكم المنفصل وهو العدد لا يوجد حد مشترك بين الواحد المتقدم والواحد المتأخر. ونجي للخصوصية الثالثة، ولو لم يكن غير قار لاجتمع ما هو قبل وما هو بعد بالفعل، وبما أنهما لم يجتمعا إذن هو غير قار. زين هذه قيود ثلاثة. زين هذه القيود هي كلها علما للعرض، عرض هو كم متصل غير قار، وكل عرض يحتاج إلى موضوع مسانخ له، فبما أن العرض غير قار موضوعه لابد أن يكون غير قار، ولا يوجد لدينا ما هو غير قار إلا الحركة. والشاهد على ذلك إذا وضعنا الحركة وجد الزمان، إذا رفعنا الحركة انتفى الزمان. وإذا كان الكم عرضا فله موضوع، طبعا أنت ضيف مسانخ له هو معروض، يعني بما أنه غير قار لا بد أن يكون معروضه شنو؟ معروضه أيضا غير قار. زين أي موجود له هذه الصفة يرتبط بالزمان هذا الارتباط؟ يقول لكن كلما رفعنا الحركة من المورد ارتفع هذا المقدار، مو المراد المقدار الحجم اللي هو الجسم التعليمي، لا، وإنما المراد من المقدار هنا شنو؟ الكم المتصل غير القار، يعني هذا الوجود بهذه القيود الثلاثة كم متصل غير قار. فإذا رفعنا الحركة ارتفع هذا الكم المتصل غير القار، وإذا وضعناها ثبت، يعني إذا وضعنا الحركة ثبت هذا الكم المتصل غير القار. وهذا، يا هذا المقدار اللي هو الكم المتصل غير القار هو الذي نسميه زمانا بالاصطلاح الفلسفي، وموضوعه شنو؟ الحركة. وبهذا أولا عرفنا تعريف الزمان شنو؟ كم متصل غير قار عارض للحركة، وعرفنا أيضا أنه موجود أو ليس موجودا. إذن إذا كان عارضا للحركة، الحركة موجودة، فهو موجود، فالزمان موجود، وماهيته أنه مقدار، يعني كم متصل غير قار عارض للحركة. وقد تبين بما مر أمور، نجي إلى مجموعة من النتائج. النتيجة الأولى، بما أننا قلنا إن موضوع الزمان هو الحركة، وكلما وجدت الحركة وجد الزمان، وكلما رفعنا الحركة ارتفع الزمان كما قلنا قبل قليل، نستنتج من ذلك قاعدة كلية تقول: كل موجود متحرك فلا بد أن يكون له زمان خاص به، لأن الحركة موضوع الزمان، فإذا وجد الموضوع وجد الزمان، فكل موجود متحرك له زمان خاص به، ذلك الزمان موجود بوجود الحركة، ويرتفع بارتفاع الحركة. نعم، الحركة مقدار مبهم الذي يعينه ويشخصه هو الزمان، ولهذا عرفوا الزمان في الاصطلاح بأنه مقدار الحركة، لكن وجوده بوجود الحركة عارض على الحركة، فوجوده بوجود الحركة وإن كان معينا ومشخصا لمن؟ للحركة. فمن جهة الوجود، وجود الزمان متوقف عن من؟ على الحركة. لكن من جهة التعين، تعين الحركة متوقف على الزمان، كما سيأتي في النتيجة الثانية، بأن علاقة الزمان بالحركة كعلاقة الجسم التعليمي بالجسم الطبيعي، كما أن الجسم الطبيعي امتداد في الأبعاد الثلاثة مبهم الذي يعينه مقداره هو الجسم التعليمي، هكذا هنا الحركة مقدار مبهم الذي يعينه الزمان. إذن كل متحرك له زمان خاص يوجد بوجوده. ولكن في حياتنا العقلائية نجد أن العقلاء لتنظيم حياتهم الاجتماعية في بيعهم وشرائهم ومواعيدهم وغير ذلك اتخذوا نوعا خاصا من الحركة كحركة الشمس أو القمر، وهذه الحركة لها زمان خاص، لكن هذا الزمان الخاص عممه العقلاء وجعلوه مقياسا تقاس إليه الحوادث الأخرى، فقسموا حركة الشمس مثلا، قسموا إلى نهار وليل، نهار قسموا إلى ساعات، الساعات إلى دقائق، الدقائق إلى ثواني، ثم جمعوا الأيام صار أسبوع، الأسبوع تجمعت الأسابيع اعتبروا شهر، والأشهر تجمعت صارت سنة، ثم عقد، ثم قرن، وهكذا. هذا كله شنو؟ هذا في الحقيقة هو الزمان العقلائي وليس الزمان الفلسفي. هذا الزمان العقلائي لتنظيم الحياة العقلائية. أما الزمان الفلسفي فهو العارض للحركة، ولو لم يكن لدينا شمس أو قمر، يعني لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شمسا ولا قمرا، هل هذا يعني أنه لا يوجد زمان؟ لا يوجد زمان، يوجد زمان ولا إشكال في ذلك، لأنه ما دام توجد حركة إذن يوجد زمان. هاي النتيجة الأولى. قال: وقد تبين بما مر أمورون. الأمر الأول أنه لما كان كلما وضعنا حركة أو بدلنا حركة من حركة ثبت هذا الكم المسمى بالزمان. لما كان كلما وضعنا حركة ثبت الزمان كما تقدم قبل قليل، لما كان الأمر كذلك ثبت الأولى، ثبت هذا الكم المسمى بالزمان، هاي ثبت الأولى متعلقة بكلما. لما كان كلما وضعنا حركة ثبت هذا الكم المسمى بالزمان، فثبت الأولى راجع الكلما. أما هاي ثبت الثاني ترجع اللما. لما كان كلما كذا وكذا ثبت أن لكل حركة، هاي هي النتيجة، ثبت أن لكل حركة أي حركة كانت سواء كانت جوهرية أو عرضية أن لكل حركة زمانا خاصا بها. زين، متشخصا، متشخصا صفة علم للزمان بتشخصها، ضمير لمن يرجع؟ للحركة. هنا التشخص شنو المراد به؟ إن كان المراد من التشخص هو التعين فيا هو المتشخص بالآخر والمتعين بالآخر؟ الزمان متعين بالحركة أم أن الحركة تتعين بالزمان؟ إذا بالتعين من الذي يعين الحركة؟ الزمان. فالحركة تتعين بالزمان لا أن الزمان يتعين بالحركة. ولهذا لو فسرنا التشخص بالتعين كنا نغير العبارة. شو نقول؟ ثبت أن لكل حركة زمانا خاصا بها متشخصة بتشخصه أي أن الحركة متعينة بتعين ذلك الزمان، لأن الزمان هو الذي يعين الحركة ومقدار الحركة، فالزمان صار مشخص والحركة متشخصة. بينما العبارة بالعكس، تقول الزمان متشخصا بتشخص الحركة، لا أن الحركة متشخصة بتشخص الزمان. ومن هنا نقول إن مراد المصنف من التشخص ليس هو التعين، وإنما مراده الوجود، لأن الزمان عارض على الحركة والحركة موضوعه، فوجود الزمان بوجود الحركة بوجود الموضوع. هاي متشخصا نعتبرها شنو؟ بمعنى الوجود. يعني تقدر تغير العبارة، شو تقول؟ لكل حركة زمانا، أن لكل حركة زمانا خاصا بها موجودا بوجودها، فنفسر التشخص بالوجود. ثم قال مقدرا لها، يا هو المقدر الزمان، المن لها؟ هنا المقدر بعد بمعنى التعين، يعني معينا ومقدرا لها، فالزمان مقدار الحركة. وإن كنا في الحياة العقلاء، نجي الآن إلى زمان العقلاء، وإن كنا نأخذ زمان بعض الحركات كحركة الشمس أو القمر مقياسا نقدر به حركات أخرى، كما نأخذ زمان الحركة اليومية للشمس أو للقمر مقياسا نقدر به الحركات الأخرى التي تتضمنها الحوادث الكونية، الكلية والجزئية. هنا الكلية والجزئية ليس بمعنى الكلية والجزئية بالمعنى المتعارف، لأن أنت ما زال تفترض حوادث كونية، إذن هي شنو؟ خارجية، وكل أمر خارجي هو شنو؟ جزئي، جزئي، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. إذن شلون يقول كلية أو جزئية؟ مقصودة كبيرة أو صغيرة، طويلة أو قصيرة، ولكلها جزئية، ما عندنا حوادث كلية. إذا المراد من الكلية الكبيرة أو الطويلة، والمراد من الجزئية يعني القصيرة أو الصغيرة. نأخذ زمان الحركة اليومية مقياسا نقدر به الحركات الأخرى بتطبيق تلك الحوادث على ما نأخذ لهذا الزمان من الأجزاء كالقرون والسنين والشهور والأسابيع والأيام والساعات والدقائق والثواني وغير ذلك. الأمر الثاني أن نسبة الزمان إلى الحركة هي نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي، اللي هي نسبة الجسم الطبيعي هو الامتداد في الأبعاد الثلاثة مبهما، أما الجسم التعليمي هو الامتداد معينا كما شرحنا ذلك تفصيلا مرارا وتكرارا. فالجسم التعليمي امتداد معين يتعين به امتداد الجسم الطبيعي، ولهذا قال وهي نسبة المعين، نقرأها اسم فاعل أفضل، وهي نسبة المعين إلى المبهم. المعين هو الجسم التعليمي والمبهم هو الطبيعي، المعين هو الزمان والمبهم هو الحركة، ولهذا الزمان مقدار الحركة. الثالث، قلنا بأن الزمان عارض على الحركة، يعني موضوع الزمان هو الحركة، وهذا الموضوع لابد أن يكون من سنخه، قلنا هذا غير قار، هذا لابد أن يكون غير قار. ولهذا إذا قبل أحدهما الانقسام الآخر أيضا لابد شنو؟ أن يكون قابلا للانقسام. إذا الزمان قابل للانقسام لابد أن تكون الحركة قابلة للانقسام، وإذا الحركة قابلة للانقسام إذن الزمان قابل للانقسام. ولو بالانقسام طبعا العقلي التحليلي، مو شرط الانقسام الخارجي، بل هو الانقسام العقلي التحليلي. وإلا الانقسام الخارجي قلنا فيه بعض المحاذير التي تقدمنا. قال الثالث أنه كما تنقسم الحركة إلى أقسام، مراد من الأقسام يعني الأجزاء، حتى تصير القسمة طبيعية. عفوا، حتى شو تصير القسمة؟ إيه هو طبيعية مو أقسام، حتى تصير القسمة منطقية. كما تنقسم الحركة إلى أقسام وأجزاء، هذا الانقسام بالقسمة الطبيعية، وهذه الأقسام لها حدود مشتركة، وبينها يعني بين هذه الأقسام فواصل غير موجودة إلا بالقوة كما تقدم شرحه في محله، وهي الآنيات. هذه الأقسام آنيات لها فواصل بينها، كذلك الزمان ينقسم إلى أقسام، أيضا قلنا أجزاء لها حدود مشتركة بالقوة طبعا، أي أقسام فرضية، وبينها، لأن الزمان قلنا وجود واحد متصل، بالتحليل العقلي نقسمه إلى أقسام، بين هذه الأقسام فواصل غير موجودة إلا بالقوة وهي الآنات. فبلحاظ الحركة لدينا آنيات، يعني منسوبة علما إلى الآن، لكن بلحاظ الزمان شنو عندنا؟ آنات. زين، عرف الآن، قلنا سابقا هو طرف الزمان. زين، طرف الزمان موجود بالفعل لو موجود بالقوة؟ وجودي لو عدمي؟ عدمي كما قلنا سابقا. نعم، له حظ من الوجود بلحاظ ما يصير طرفا له، يعني منشأ انتزاعه. فالآن طرف الزمان كالنقطة التي هي طرف الخط، وهو أمر عدمي، حظه من الوجود، انتسابه إلى ما هو طرف له. إن قلت إذا أمر عدمي شلون له حظ من الوجود؟ أجبنا عنه سابقا، إيش قلنا؟ يعني له منشأ انتزاع، فهو موجود بوجود منشأ انتزاعه. زين، إذا كان الزمان له أقسام وهذه الأقسام تفصل بينها الآنات، فهل يمكن أن تتتابع الآنات من دون أجزاء زمانية؟ لا يمكن. الآن هو طرف الزمان، فلا بد شنو؟ أن تكون بين آن وآن شنو؟ زمان ما، وإلا لا يعقل أن تتتابع الآنات. ومن هنا يظهر أن تتالي الآنات ممتنع. الآنات طبعا هنا جمع منطقي، يعني حتى لو كان آنين يستحيل أن تتتالى الآنات. زين، ما شكل التتتتا كما وقع فيه البعض. فإن الآن ليس إلا فاصلة عدمية بين قطعتين من الزمان، وما هذا حاله لا يتحقق منه اثنان إلا وبينهما قطعة من الزمان. الرابع يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.